بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الكلام إلى الحديث حول دلالة الآية القرآنية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهل أن الآية القرآنية دالة على صلاة القصر وعلى صلاة الخوف، أم أن الآية القرآنية ليست لها دلالة على ذلك أصلا؟ نقلنا كلاما فيما مضى، وصل بنا الحديث إلى كلام سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، فإن سيدنا قد صلى تربته الطاهرة ادعى دلالة الآية الشريفة على صلاة الخوف ولا ربط لها بحكم صلاة المسافر من قريب أو بعيد. يعني يقرر سيدنا قدس سره أن الآية القرآنية تشتمل على موضوع واحد، وليست الآية الشريفة مشتملة على موضوعين مختلفين يتفقان في حكم واحد. فذكر بأن الآية الشريفة ليست ناظرة إلى مشروعية التقصير في السفر، فضلا عن أن نتصور دلالتها على أن التقصير في السفر واجب وليس رخصة. الآية القرآنية ناظرة إلى صلاة الخوف والمطاردة. يبقى الكلام: ما هو دليل سيدنا رضي الله تعالى عنه على أن الآية الشريفة ناظرة إلى صلاة الخوف والمطاردة وليست ناظرة إلى صلاة المسافر؟ قال قدس الله تربته الطاهرة: يشهد لما اخترنا أمران. الأمر الأول التقييد الوارد في الآية الشريفة، وهو قوله تعالى: إن خفتم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. هذا التقييد لا ريب في أن هذا قيد متعلق بالموضوع ودخيل في الحكم، وهذا يعني أن المستفاد من الآية أن التقصير مقيد بأمرين: الأول الضرب في الأرض، الثاني الخوف، فما لم يتوفر لا تقصير. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، قال: الآية التالية لهذه الآية والمتعرضة لبيان كيفية صلاة الخوف، قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. النساء آية 102. هذه الآية تتعرض لبيان كيفية صلاة الخوف. بناء على هذا سوف يكون الضرب في الأرض الوارد في مطلع الآية محل البحث ناظرا إلى الضرب إلى القتال والحركة نحو العدو، ولا ربط له بالضرب لأجل السفر، وعليه تكون الآية أجنبية عن مقامنا بالكلية. إذن بهذين الأمرين حمل سيدنا رضي الله تعالى عنه الآية على صلاة الخوف، وجعلها أجنبية عن صلاة المسافر، فلا حاجة للبحث حينئذ عن أن قوله عليه تعالى لا جناح رخصة أو عزيمة. إذا أردنا أن نستدل سوف نحتاج لإثبات أن التقصير عزيمة وليس رخصة إلى دليل آخر، الآية لن تصدر. يا ترى الأمران المذكوران في كلام سيدنا يصلحان لإثبات المدعى، أم أن الأمرين المذكورين في كلامه غير صالحين لذلك؟ أقول كلا الأمرين لا يصلحان لإثبات مدعى. أما الأمر الثاني وهو الاستفادة من الآية التي تلي آيتنا محل البحث، الأمر الثاني يبتني على إحراز أن الآية الثانية قد نزلت مباشرة مع الآية الأولى وفي سياق واحد، بحيث يحرز أن الموضوع في كليهما واحد، وبالتالي تصلح الآية الثانية للقرينية على الآية الأولى. أما لو لم يحرز ذلك فلا ريب في عدم صلوحها للقرينية حينئذ، وإحراز وحدة النزول تحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام، وبالتالي لن يصلح هذا الأمر لإثبات المدعى. صار واضح؟ وأما الأمر الأول فربما لا، ما نقدر نجزم، لأنه خصوصا على ما هو الثابت عندنا من أن القرآن الكريم نزل نجوما، فالأصل عدم الوحدة. وأما الأمر الأول فربما أشكل على ما أفاده قدس سره بأن لازم ما ذكره أن صلاة الخوف لا تشرع إلا في حال السفر بمقتضى التقييد الوارد في الآية الشريفة المستفاد من الشرط، وهو قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض، مع أن الثابت فقهيا أن صلاة الخوف تشرع في السفر والحضر على حد سواء. يعني بعبارة ثانية، لما كان التالي أو اللازم باطل فالملزوم مثله، لكن هذا الإيراد ضعيف، وذلك لأنه يمكن الجواب بأن الآية الشريفة عامة من هذه الناحية تقبل التخصيص بالسنة، وبالتالي يلتزم بمشروعية صلاة الخوف في الحضار كمشروعيتها في السفر. كما يمكن أن نجيب ثانيا فنقول بأن ذكر السفر في الآية ليس على نحو العلة التامة التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، وإنما ورد ذكره في الآية من باب الفرد الغالب، يعني بحكم الحالة العامة التي كان عليها المسلمون وقت التشريع، الحروب تحتاج إلى سفر، فنزل من باب الفرد الأعم الأغلب وليس من باب الفرد العلة التامة. خب، إذن كيف نجيب عن الأمر الأول؟ أقول يدفع الأمر الأول من كلام سيدنا قدس سره بأن التقييد بالخوف ليس على نحو العلة التامة للحكم التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، بمعنى أن الشرط هنا لا مفهوم له، لأنه قد اختل أحد شرائط جريانه. ببيان راجع شوية الأصول، في الأصول من الشروط المعتبرة في ثبوت مفهوم الشرط أن يكون الشرط مأخوذا على نحو العلة التامة، فإذا لم يكن الشرط مأخوذا بنحو العلة التامة لا يكون للشرط مفهومون. مقامنا هكذا، نقول بأن الشرط في المقام ليس مأخوذا على نحو العلة التامة المنحصرة فيه، بل الظاهر أن الشرط هنا ناظر إلى بيان الواقع، والإشارة حالة من الحالات الغالبة التي كانت موجودة في بدء تشريع الأحكام الإسلامية، وما كان عليه المسلمون في ذلك الزمان من الخوف والأخطار في الأسفار وما شابه. إذن النتيجة أن حمل الآية على صلاة الخوف في غير محله. ما نصل إليه لا يبعد القول بكون الآية الشريفة ناظرة إلى حكم صلاة المسافر، وليست ناظرة إلى بيان حكم صلاة المطاردة والخوف. نعم، لا مانع من البناء على دلالتها على كلا الأمرين، فعندها تكون مشيرة إلى موضوعين مستقلين كما سبقت الإشارة إليه. إشكال ودفع: بناء على تمامية دلالة الآية القرآنية والالتزام بأنها دالة على حكم صلاة القصر ولو تشريعا، فقد يقال بمنع دلالتها اليوم، وذلك بدعوى عدم ثبوت إطلاق فيها، ويمكن تقريب عدم الإطلاق بأحد وجهين. الأول أن يقال إن التقصير المستفاد حكمه من الآية الشريفة قد قيد فيها بصورة الخوف والضرب في الأرض الملازم عادة لوجود المشقة. لا يذهب عليه أن وسائل النقل والانتقال التي كانت في تلك العصور كانت بدائية جدا، كانت عبارة عن الجمال والبغال والحمير، ولا ريب في أن السفر بها يسبب معاناة كبيرة جدا ومشقة عظمى. اليوم لما كانت وسائل الانتقال مريحة آمنة لا يوجد خوف في البين، إذن لا معنى لتشريع القصر. وبعبارة موجزة، إن منشأ تشريع التقصير يعود للمنة على العباد والتسهيل عليهم من باب الرأفة بحالهم ليس إلا، هم اليوم ليسوا بحاجة إلى ذلك، وسائل الراحة والترفيه متوفرة فلا مشقة أصلا. إذن ليس للآية إطلاق حتى يستند إليه في مقام الالتزام بوجوب التقصير كما لا يخفى. التقريب الثاني ذكرنا بأننا يمكن أن نقرب عدم الإطلاق بأحد وجهين، تقريب الأول تقريب الثاني. التمسك بدخالة الزمان والمكان في الظهور المستفاد من الحروف، حيث لا ريب بأن الظرف الزماني الذي صدرت فيه النصوص كان ظرفا صعبا استدعى وجود هذه الرخصة من الشارع المقدس في تخفيف التكليف، وعليه لن يكون الحكم شاملا لنا اليوم لوجود الاختلاف فيما بيننا وبين ذلك الظرف، وبالتالي لا مجال لإثبات الحكم الثابت هناك لنا بسبب اختلاف الظروف الموضوعية بين المقامين، وهذا يكون مانعا من انعقاد إطلاق في المقام، لأنه يكون بمثابة القرينة المانعة من، وبالتالي يلتزم بعدم ثبوت الإطلاق. إذن هذان تقريبان يستدعيان البناء على عدم ثبوت التقصير اليوم لانتفاء ما تضمنته آية التقصير كما لا يخفى. روشن واضح، كلا التقريبين ممنوع، يمكن الجواب عنهم، وذلك لأننا نقول بأن أخذ قيدية الخوف في الحكم كما عرفت قبل قليل ليس على نحو العلة التامة، وإنما خرج على نحو الأمر الغالب، وبالتالي لا يصلح لمنع انعقاد الإطلاق المتصور في المقام أولا. ثانيا، إن الوارد في الآية الشريفة هو الضرب في الأرض، وهو يتحقق بأي نوع من أنواع السفر، سواء كان سفرا مريحا أم كان سفرا شاقا، وعليه لا فرق بين الموردين. سبهم ثالثا، لو سلمنا بأنه يعتبر وجود المشقة في تحقق السفر حتى يقال بتعلق الحكم بالقصد، إلا أننا نقول ما هي المشقة المعتبرة في المقام؟ هل هي المشقة الشخصية أم المشقة النوعية؟ لو كانت المشقة المعتبرة مشقة شخصية يختلف الحال، أما بناء على ما هو الصحيح من أن المشقة المعتبرة في المقام هي المشقة النوعية فلا. على أن جميع ما علق السفر على المشقة كله مأخوذ على نحو الحكمة، يعني ما تضمن تعليق السفر فيه على نحو المشقة إنما أخذ بنحو الحكمة للعلة كما لا يخفى. هذا بالنسبة للتقريب الأول. وأما التقريب الثاني دخالة الزمان والمكان، يكفي لرده أنه لا يوجد في النصوص ما يشير من قريب أو بعيد إلى اختصاص الحكم المذكور بذلك الزمان، بمعنى لم نجد قرينة واضحة على أن الحكم المذكور مختص بتلك الفترة الزمنية، بل المستفاد من غير واحد من النصوص أن التقصير في السفر منة من الله سبحانه وتعالى على العباد، ومن الواضح أن هذه المنة لا تختص بجيل دون جيل كما لا يختص. نتيجة أن إطلاق التقصير باق على حاله، وبالتالي يلتزم به كما تقرر. إن شاء الله لهنا واضح كلامنا. كلامنا الآن في مقتضى الأصل عند الشك بين الأصل والتمام. أقول إذا شك المكلف في تحقق عنوان السفر منه، إما لشكه في قطع المسافة المعتبرة، أو لشكه في استجماعه للشروط المعتبرة في تحقق التقصير، ما هو المرجع حينئذ في هذا الشك؟ هل هو أصالة التمام أم هو أصالة التقصير؟ يعني ما هو مقتضى الأصل عند الشك في تحقق موجب التقصير من عدمه؟ هل هو التقصير أم هو التمام؟ عرفنا فيما تقدم أن الوظيفة الأولية للمكلف الإتيان بالصلاة تامة بمقتضى النصوص المعصومية، بل بمقتضى القرآن الكريم، حيث أن المستفاد من قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، إذا ضممنا هذه إلى قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا، يستفاد أن المأمور به هو أكثر من ركعتين، وإلا لما صح أن يقال بإمكانية التقصير. عندما يقول أن تقصروا كأن هناك أمرا بكل، ثم جاء أمر آخر بالتقصير، لأنه لو كان المأمور به كما قلت ركعتين لم يصح التقصير فيهما كما لا يخفى. على أي حال، فإذا مقتضى النصوص المعصومية بل مقتضى ضم الآيات القرآنية بعضها إلى بعض يستفاد أن الحكم الأولي هو التمام يطرأ التقصير. الحاصل إذن الوظيفة الأولية للمكلفين هي التمام، كما قلت خصص هذا العموم بقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا. على هذا يكون الأصل عند الشك في تحقق موجب التقصير هو التمام، بمعنى لو شككنا فلا ريب سوف يكون المرجع هو أصالة التمام. طيب، ما ذكرناه في المقام مبني على أن الموضوع في حكم الصلاة ليس الحاضر، بل الموضوع فيها هو المكلف، وقد عرفنا فيما تقدم أن الواجب عليه هي الصلاة تامة لا يفرق فيها بحسب الوظيفة الأولية بين المسافر والحاضر. لكن لما جاء عنوان السفر ثبت التقصير، وعلى هذا يكون الموضوع في التمام والمكلف، ويكون الموضوع في التقصير والمسافر. إذن متى شككنا في وظيفة شخص أن هل قاص أم لا، سوف يكون شكنا في انطباق عنوان المسافر عليه. ما لم ينطبق عليه هذا العنوان فذاك يعني دخوله تحت العام. ليش؟ لأن الفرض أن الذي خرج من تحت العموم هو المكلف المسافر. عند الشك في تحقق القيد المذكور فيه نستصحب عدم ثبوت القيد له. نعم، لو كان الموضوع في وجوب التمام هو الحاضر، والموضوع في وجوب القصر هو المسافر، وشككنا في تحقق موجبات التقصير لفرد ما، ما هو مقتضى الأصل حينئذ؟ قد يتصور البعض أن مقتضى الأصل التمام تمسكا بالاستصحاب، لكن ليس كما ينبغي الاستناد إلى ذلك. الوجه في ذلك يعود إلى أن الموضوع لوجوب التمام هو الحاضر، ولا ريب في أن المقام من موارد الشك في انطباق عنوان المسافر عليه، كما أنه مورد شك في انطباق عنوان الحاضر عليه، ومع الشك في ذلك لا مجال لانطباق الحكم عليه، لكون الحكم يدور مدار إحراز موضوعه، ولما لم يكن الموضوع محرزا لن ينطبق عليه الحكم. ولذلك في مورد الشك لا ريب أن الوظيفة سوف تكون حينئذ الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، بسبب العلم الإجمالي بتوجه التكليف له بالصلاة مردد بين كونها صلاة مقصورة أو صلاة تامة. العلم الإجمالي لما كان منجزا فالأمر يقتضي الاحتياط كما ذكر. على أي حال، هذا تمام الكلام في الأمر الأول. بعد هذا يعود للفقيه، هذا سوف يعود للفقيه. ماذا يستنطق من الأدلة؟ هل يستنطق من الأدلة أن الله عز وجل فرض الصلاة وجعلها ذات مصداقين، مصداق التمام ومصداق القاصر، فيكون كلاهما حكما أوليا وبالتالي قسيما، أو لا نقول بأن أحدهما حكما أولي والآخر حكم ثانوي، فالمفروض عندنا شيء واحد وهي الصلاة التامة يطرأ عليها كما يطرأ في الطهارة الترابية مثلا بالنسبة للطهارة المائية؟ يعني ليس المجعول عندنا طهارتان مائية وترابية في عرض واحد، طهارة مائية لكن قد يطرأ المانع فننتقل للطهارة الترابية كأمر ثانوي. هنا في المقام أيضا الفقيه شلون يستفيد من الأدلة؟ هل يستفيد أن المجعول الصلاة التامة وبالتالي يكون الصلاة المقصورة عرض، أو لا من البداية يقول المجعول هي الصلاة بما هي صلاة التي لها مصداقان أو فردان، التامة والمقصورة، فيكونان قسيمان لبعضهما البعض. دور الفقيه طبيعي، يعني الموجب لتنجز العلم الإجمالي هو هذا، لأنه لو أمكننا أن نطبق عليه عنوان المسافر أو عنوان الحاضر انحل العلم الإجمالي، فبالتالي لا معنى للمنجزية، لكن عدم إمكانية التطبيق دعا إلى البناء على منجزية العلم الإجمالي، ومن ثم البناء على الجمع والاحتياط. مصداقية عندنا واضح مفهوم المسافر، واضح مفهوم الحاضر، لكن هذا الذي بلغ إلى مقدار ولم يتم، هل هو مسافر أو حاضر؟ يعني انطباق المفهومين أو أحد المفهومين عليه. حقيقة المسافر عندنا واضح، حقيقة الحاضر عندنا واضح، لكن اندراج هذا تحت هذا المفهوم من عدمه ليكون مصداقا، وشبه مصداقية وليس. عليه الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني. تعرض المصنف في الفرع الثاني إلى أمرين. أمر الأول قال أن القصر لا يكون إلا في خصوص الصلوات الرباعية، وهذا يعني أنه لا قصر في صلاة الصبح وفي صلاة المغرب. الثاني قال بأن معنى التقصير عبارة عن إسقاط الركعتين الأخيرتين من كل صلاة مقصورة. لا خلاف ولا إشكال بين فقهاء المسلمين فيما ذكره في الأمرين، ويمكن الاستدلال له بصحيحة عبد الله بن سنان واردة باب 16 من أبواب صلاة المسافر. حديث 2 صفحة 505 مجلد 8 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب سلام. يعني حتى يواضح الصلاة في السفر ركعتان، حتى صلاة الصبح في السفر ركعتان، يعني جميع الصلوات تكون في السفر ركعتان، زين عدا صلاة المغرب فإنها تبقى ثلاث. أيضا عندنا صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم التي قدمناها في البحث السابق. تمسك السيد الحكيم رضي الله عنه وتبعه على ذلك السيد الخوئي قدس سره في إثبات مفهوم القاصر المشار له في المتن بصحيحة زرارة واردة في الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 12 أول مجلدات كتاب الصلاة. قال عن أبي جعفر عليه السلام قال 10 ركعات، ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعة الصبح وركعة المغرب وركعة العشاء الأخيرة لا يجوز فيهن الوهم، إلى أن قال فرضها الله عز وجل، إلى أن قال فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر. تأمل أبو على هذا التعبير، كأن المفروض منذ البداية صلاتان، صلاة مقيم أو صلاة حاضر وصلاة مسافر، وليس السفر عنوان طارئ على الصلاة على الحاضر، ولذلك ليس من السهل للفقيه أن يجزم بأن الموضوع هو المكلف أو أن الموضوع هو الصلاة. لمن شئت يعني عدم الجزم أو إشارة كلامي قبل قليل هذه الرواية وأضرابها. فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير صلاة غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة وركعة في المغرب للمقيم والمسافر. ذولاك للمقيم دون المسافر، ركعة في المغرب للمقيم والمسافر. قالوا بأن المستفاد منها أن هناك تشريعا أوليا صدر من الباري سبحانه وتعالى لا يطاله النقص، وتشريعا صدر من النبي صلى الله عليه وآله وهو الذي يسقط في صلاة المسافر، وليس كل ما أضافه صلى الله عليه وآله، بل خصوص ما كان في الصلوات الرباعية فقط. وبعبارة ثانية، إن الفرض الأولي وهو ما كان صادرا من الباري سبحانه يبقى على حال، وما يكون قابلا للترك، والفرض الثاني الصادر من النبي صلى الله عليه وآله بشرط كونه في صلاة رباعية لا مطلقا. هكذا قرر. لكن التقريب المذكور غير كامل، لأننا نقول بأن صحيحة زرارة غير دالة على أن التقصير يكون من خلال إسقاط الأخيرتين، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، هي في مقام بيان من جهة أخرى، ما يجري فيه الوهم وما لا يجري فيه الوهم، يعني ما يقع فيه الشك وما لا يقع فيه الشك. فكانت تميز بأن ما كان من الله عز وجل لا يقع فيه الوهم، فلو وهم فسدت الصلاة. ما كان من النبي صلى الله عليه وآله يقع فيه الوهم، فلو وهم أمكن التصحيح. فلا ربط لها من قريب أو بعيد أساسا بمسألة شنو؟ بمسألة التقصير والتمام، فالاستناد لها في مقام الإثبات في غير محله. الصحيح هو الاستناد لصحيحة عبد الله بن سنان وأضرابها، ولا أقل من أنها أوضح في مقام الظهور والدلالة من صحيحة زرارة. للحديث تتم تأتي، والحمد لله.